الماء الحليب
يختص فقط بالنجاسات بالأعيان النجسة أو لا يختص بالأعيان النجسة بل يشمل حتى المتنجسات النجاسات والمتنجسات على وجه العموم. من المشهور ذهبوا إلى أن الماء القليل ينفعل على وجه الإطلاق نجاسات أو الملاقي مع ملاقات مع المتنجسات لا فرقه، إلا صاحب الكفاية قدس سره وتبعه تلميذه الشيخ الإصفهاني قدس سره، إنه لا، هذا الحكم مختص بالأعيان النجسة، ماء القليل ينفعل بالأعيان النجسة بالنجاسات فقط لا بالمتنجسة. واستدلوا بوجهين، وجه الأول عمد في الباب في الأدلة هي الإجماعات، الحكم بانفعال الماء القليل مدركه هو الإجماعات الموجودة في البين، هذه الإجماعات واضحة أنها من الأدلة اللبية، والأدلة اللبية لا إطلاق لها، يقتصر على القدر المتيقن منها، يؤخذ بالقدر المتيقن منها، قدر المتيقن منها ما إذا لاقى الماء القليل الأعيان النجسة. أما شمولي
حتى ذاك ليس قدر متيقن،
لا ليش قد مثلا أعيان النجسة
خرق الإجماع،
أعيان النجسة سواء كان من قبيل البولي أو الدمي أو الجنمني أو الكلبي وأمثال ذلك لا فرق بالأعيان النجسة، أنه إذا لاقى الماء القليل العين النجس نحكم بانفعاله. أما بالنسبة إلى المتنجس الدليل لا يشمله لأنه لا إطلاق له. وإحنا أشكلنا على استدلال بالإجماع بأن هذه الإجماعات إجماعات منقولة، إجماعات المنقولة لا حجية لها، فأن مرجع الإجماع المنقول إلى الإخبار عن شيء حدسي، والخبر إذا كان منشأه هو الأمر الحدسي لا حجية له. خبر الثقة، خبر الواحد الثقة إذا أخبر عن أمر حدسي ليس أمرا محسوسا، حجية خبر الواحد وخبر الثقة إنما تكون فيما إذا أخبر المخبر عن أمر حسي نقول بحجيته خبره، أما إذا أخبر عن أمر حسي اجتهادي نظري لا حجية لهذا الخبر. فلذلك استشكلوا أرباب الرجال على توثيقات الشيخ وتوثيقات النجاشي وتوثيقات الكشي وتوثيقات ابن الغضائري المتقدمين والمتأخرين، بأنه ليش تقولون بأن توثيق المتأخرين لا حجية له لأنه إخبار عن أمر حسي، أما الشيخ إذا وثق أو النجاشي إذا وثق هذا التوثيق يكون حجة من باب حجية خبر الواحد وبتوثيق الشيخ هم لرواة الصادقين سلام الله عليهما. هل الشيخ أدرك رواة الصادقين؟ لم يدركهما، لا يدرك ال... فإخباره عن توثيق رواة الصادقين يكون هذا التوثيق إخبارا عن أمر حدسي، فتوثيقات الشيخ هم لا حجية له، مو فقط إخبار توثيق المجلسي لا حجية له، توثيقات العلامة لا حجية له، هذا هم إخبار عن أمر، ذاك هم إخبار عن أمر حدسي. هل كان الشيخ معاصرا مع الإمامين رواة الصادقين؟ عليه هذا أمر مسلم أنه إذا كان مدرك المخبر الأمر الحدسي لا حجية له لإخباره. مسألة الشهادة بالنسبة إلى الهلال هكذا، تارة هذا المخبر والشاهد يشهد أنه رأى الهلال بعينه مثل هذا فشهد، وبذا مثل هذا فشهد رأى شهادته معتبرة. أما إذا شهد عن أمر أنه أنا أرى أنه بالليلة الأولى وهذه القمر بدر الهلال يكون صاحب ليلة واحدة لأنه طول في المكث في البقاء، فالأول ليلة ما بيقعد إلا نصف ساعة مثلا، طول ساعة بأمر حسي، أو أنه رأى أن هذا الهلال من جهة المرتفعة ارتفاع الهلال صار منشأ لإخباري بأنه هذا الهلال ليلة، هلال لأول ليلة، ما لا حجية على هذا الخبر. إذا كان منشأ خبر المخبر شهادة الشاهد في القضاء هكذا، لابد أن يشهد الشاهد عن أمر حسي، فلذلك الإمام قال مثل هذا فشهد، أشار إلى الشمس، كما ترى الشمس لازم تشهد أمر حسي، وإلا دع اترك الأمر حدسي ما حجية له. إجماعات المنقولة إخبار حدسي عن رأي الإمام، أنه كيف يمكن أن هؤلاء الفقهاء يجتمعون على خطأ، لابد أن يكون الإمام معهم أو أحدهم، فيكون الإمام رأيه مع هؤلاء الجماعة، أو كيف يمكن أن المشهور مشهور الفقهاء يكون رأيهم فتواهم على خلاف الواقع، لابد أن يكون رأي واحد من هؤلاء المشهور موافقا للواقع، أمر اجتهادي هذا لا حجية له، لابد أن يكون المخبر به أمرا حسيا. فالإجماعات سقط، إذا كان دليل صاحب الكفاية إجماعات، إجماعات ساقطة، لأن الإجماعات لا حجية لها، إجماعات منقولة مو محصلة. وأما استدلال طائفة يعني دليل الثاني لصاحب الكفاية أن روايات الواردة في تحديد الكر، إن هذه الروايات نستفيد أن الماء القليل ينفعل فقط بالعين النجس بالنجاسات فقط لا بالمتنجسات. ليش؟ لأن مدلول هذه الروايات هو عدم نجاسة الماء فيما إذا كان الماء قدر كر، مدلول منطوق الرواية، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. مدلول هذه الروايات الواردة في تحديد الكر مدلولها هو سلب العموم، مو عموم السلب، سلب العموم. لا ينجسه شيء، يعني لا ينجسه الدم، لا ينجسه البول، لا ينجسه المتنجس، لا ينجس إلا التغير. التغير يوجب نجاسة الماء الكثير والكر، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس هذا مما يوجب النجاسة، ولا ينجسه شيء. إذا كان المنطوق هو السلب الكلي أو السالبة الكلية، مفهوم السالبة الكلية ماذا؟ الموجب الجزئي. هذا قد ثبت في المنطق، سالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. مفهوم إذا بلغ الماء قدر كرين، يعني إذا لم يبلغ الماء قدر كرين ينجسه شيء ما، شيء ما موجب جزئية. طب هذا الشيء الماء الذي ينجس الماء القليل ما دون الكر، ما هو؟ هل هذا المنجس يكون هو التغير؟ نقول كلا، لأنه لا اختصاص بماء القليل التغير، ماء الكثير هم يتنجس بالتغير. فإذا لابد أن يكون هذا الشيء ما هو الأعيان النجسة، مو المتنجس. ينجسه شيء ما من أعيان النجسة، يعني إذا ثبت منجسية الدم فنقول بأن منجسية البول هم ملحق به منجسية الدم، لأنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لأن هذا منجس ذاك هم نجس، لو كان هذا منجسا البول هم يكون منجسا، الكلب هم يكون منجسا. ليش؟ لأنه لا اختصاص به، بملاك واحد منجسات، أعيان النجسة تنجس. أما بالنسبة إلى المتنجسات مفهوم لا يشمله، لأنه مفهوم موجب الجزئية، موجب الجزئية فقط يقتصر على الأعيان النجسة. فإذا روايات الواردة في تحديد الكر لا تشمل المتنجسات، بأن الماء القليل ينفعل بالمتنجس، فقط ينفعل بالنجاسات، متنجسات لا يشمله هذا المفهوم لأنه موجب جزئية.
هذا مراد الرواية منطوقا ومفهوما على كل حال.
منطوقا سالب كلية، مفهوما موجب جزئية. وإن كان المفهوم يستفاد منه أن الماء القليل ينفعل بما لا ينفعل به الكثير، ماء الكثير لا ينفعل مطلقا أعيان النجسة والأعيان والمتنجسات، لكن حيث أن هذا المفهوم موجب جزئية، موجب جزئية يعني فرد واحد، فرد الواحد لابد أن يكون الأعيان النجسة يشمله، ينجسه شيئا ما، شيئا ما يعني الأعيان النجسة، وتنجسات لا يشمله المفهوم. شو جوابك على صاحب الكفاية؟ نقول إذا كان استدلال صاحب الكفاية والشيخ الإصفهاني بمفهوم روايات الواردة في تحديد الكر صحيح، إذا اقتصرنا على روايات الواردة في تحديد الكر، لكن أن هناك روايات موثقة صحيحة واردة في نجاسة الماء القليل، هم ذكرنا هالروايات، هذه الروايات مطلقة. صحيح أن مفهوم رواية الوارد في تحديد الكر موجب جزئية، إلا أن إطلاق بعض الروايات الصحاح الواردة في تنجس ماء القليل بمطلق الأعيان النجسة والمتنجسة، موثقة أبي بصير، موثقة سماعة أولا وثانيا، صحيحة الشهاب، يسأل من الإمام على أنه يده كانت قذرة وأدخله في الإناء، الإمام قال لا، الإنسان لا تتوضأ من هذا الماء ولا
قذرة
يشمل قذرة قذارة، سواء كانت عين القذرة موجودة أو لم تكن موجودة، يده كانت قذرة وأدخلها في الإناء، الإمام قال لا تشرب من هذا الماء ولا تتوضأ منه. إطلاق هذه الجملة يشمل ما إذا كانت عين القذرة موجودة أو لم تكن موجودة، قد زالت لكن بعد زوال عين النجس اليد بعد قذرة أدخلها في الإناء، وجود كانت قذارة موجودة، كانت القذارة موجودة الآن بعد قذرة، قذرة مو وجود، قال كان يده قذرة وأدخلها. سؤال اللي سأله من الإمام، قال إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني، مفهومها أصاب مفهومها أن اليد إذا أصابها شيء من المني وأدخلها في الإناء ففيه بأس، أكان أصابها المني، أصابها الدم، أصابها الجنابة، أصابها ما كذا، قال فيه بأس، مفهوم إذا فيه بأس أو موثقة سماعة الأخرى، قال رجل يمس الطشت أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه، قال يهريق من الماء أو صحيحة الشهاب، قال في الرجل الجنوب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من الأعيان مطلقا، يعني شيء من الشيء نكر في سياق النفي، نكر في سياق العموم، إذا لم يكن يده شيء يعني من الأعيان النجسة أو متنجسة، لا فرق، أخبار مطلقة، فعليه لا يمكننا أن نساعد على كلام صاحب الكفاية أنه لم يكن هناك دليل، كيف لا يكون دليل إطلاقات الروايات الموجودة، اللهم من يناقش في سند هذه الروايات ليست صحيحة، لا يسعنا لما ذهب إليه صاحب الكفاية من التفصيل بين ملاقات النجاسات والمتنجسات، كما لا وجه لما ادعاه من عدم دليل على منجسية المتنجس للقليل، أفهل لا يكفي إطلاق هذه الروايات الأخبار اللي ذكرناها، لا يكفي هذا لأنه دليل يكون لمنجسية المتنجس، متنجسها منجس مثل عين النجسة متنجس، هذا متنجس وأما دعوة بأن هذه الإطلاقات لها قدر متيقن ويؤخذ بالقدر المتيقن ويترك الباقي، نقول بأن صحيح أن هذه الروايات مطلقة، لعل صاحب الكفاية يدعي هذا الأمر بأنه كل مطلق له قدر متيقن، إذا شككنا نأخذ بالقدر المتيقن ونرفع اليد عن الباقي، فإذا ما في الدنيا مطلق، إذا قال أكرم إنسانا وهو أكرم رجلا. قدر متيقن إنسان الذي يكون صاحب جامع الشرائط، إنسان العادل وكذا، غيره مو إنسان. أو إذا قال أكرم عالما يعني المجتهد الجامع للشرائط، جامع الأعلم، غير الأعلم مو مجتهد، مجتهد. قال أكرم عالما مجتهدا. فرد الذي يكون هو الغالب لا يوجب التقييد، الغلبة لا توجب التقييد، تقييد المطلق. نعم، الفرد الغالب هو الأعيان النجسة، إذا أصاب يده شيء من القذر، يعني قذر من الأعيان النجسة، هذا هو الغالب. غلبة لا توجب التقييد، تمكن قيد المطلق. هذا لا يمكن أن رفع اليد عن إطلاق الرواية، إنه كما أن القذر يشمل الأعيان النجسة يشمل الأعيان المتنجسة أيضا. زوال ال... وأما أن انفعال القليل بملاقات الأعيان النجسة هو القدر المتيقن من المطلقات، هذا لا يمنع من التمسك بإطلاق الرواية لما قرر في محله، أو قررنا في الأصول أن كل مطلق له قدر متيقن، كل عام يكون له خاص. فإذا لا يمكننا أن نتمسك بأي عام أكرم العلماء، ليش؟ لأنه في الخاص هو القدر المتيقن منه. يعني العالم كذا، العربي النحوي كذا، ماذا كان عالما غير نحوي، هذا لا يجب، لا تكرمه. أكرم العلماء مطلق عام يعني، عليه وجود القدر المتيقن في البين لا يمنع عن التمسك بالإطلاق إذا صاحب الكفاية يقول. في المقام شيء لعله صاحب الكفاية نظره إلى هذا الأمر، أنه سلمنا في إطلاقات لا ننكر الإطلاقات، أن هذه الروايات مطلقة تشمل الأعيان النجسة والمتنجسات أيضا، الماء القليل إذا لاقى الأعيان النجسة أو المتنجسة نحكم بإنفعال. لكن هناك رواية صحيحة موثقة أبي بصير يظهر منها أن انفعال الماء القليل يكون فقط بملاقات العين النجس، وهذه الموثقة تكون مقيدة لتلك الإطلاقات، سلمنا الإطلاق. لكن في تقييد الإمام قيد، وين قيد؟ يقول ها جيب المقيد، يقول في رواية موثقة أبي بصير يسأل من الإمام عليه السلام عن الإناء الذي الرجل يده قذرة يدخله في الإناء، الإمام عليه السلام يقول ما دام القذر موجودا هذا لا يجوز شرب هذا الماء. موثقة أبي بصير قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء، فإن محل الشاهد قوله عليه السلام وفيها شيء من ذلك، فإن الظاهر اشتراط انفعال القليل بملاقات عين النجاسة. شيء من ذلك يعني من قذارة البول أو من قذارة المني، أعيان نجسة. لو كان شيء قذر من قبيل البول أو من قبيل المني، هذا لا تتوضأ ولا تشرب. فإن صدر هذه الموثقة وإن كان مطلقا لكن الذيل يكون قرينة عليه، قرينة على الصدر، أنه لا ما إلى إطلاق الصدر، الصدر هم ما إلى إطلاق، ذيل يكون مقيدا بالقذر، قذر يعني فيما إذا كان عين القذر موجودة يعني. وبذلك تكون هذه الموثقة مقيدة لإطلاق الأخبار المتقدمة. سيدنا الأستاذ قدس سره أجاب بأن هذه الرواية لا يمكن، لا تصلح للتقييد لأنها مجملة، من جهة الإجمال تسقط. إجمال وين؟ يقول القذر، كلمة وهي قذر
قذر شرعي،
له إطلاقين،
قذر شرعي
للقذر إطلاقين. الإطلاق الأول أن يراد من القذر المعنى الاشتقاقي منه،
متقذر
يعني حامل للقذارة،
متقذر.
فإضافة القذر إلى البول أو المني يكون من باب الإضافة البيانية، مثل خاتم فضتين، يعني خاتم من فضة، قذر من بول أو مني، فأكون هذه الإضافة إضافة بيانية. إذا كان المراد من القذر هو المعنى الاشتقاقي بمعنى اللي ذكرناه الآن، والإضافة إضافة القذر إلى البول أو المني يكون إضافة بيانية، صحيح أن هذه الرواية تختص بالأعيان النجسة وتوجب التقييد.
أجهد نفسه السيد.
يحتمل أن يكون المراد من القذر هو المعنى المصدري منه، مو معنى الاشتقاقي، معنى المصدري قذارة. إضافة القذر إلى البول وإلى المني، هذه الإضافة تكون إضافة نشوية، يعني قذارة ناشئة من بول أو مني. هذه القذارة الناشئة موجودة بعد إزالة العين، حتى لأن هذه اليد الآن قذرة لأن قذارتها ناشئة من البول أو المني، لا تصلح للتقييد. إذا كان المراد معنى المصدري لا تصلح للتقييد، لا ندري المراد منه المعنى الاشتقاقي للقذر هو المراد منه المعنى المصدري، وحيث أنه المجمل المراد من هذه الكلمة إجمال يوجب سقوط الرواية، ما إليه. مضافا إلى أن سند الرواية مو موثقة،
صحيح.
هذا الرواية سندها فيه عبد الله بن المغيرة الذي هو ليس
أصلا ما ينجسه شيء، تكفي
للدلال معنى الاشتقاقي. إذا كان منه المعنى الاشتقاقي تصلح للتقييد، لكن لا ندري، لا ندري، لا ندري أن هذه الإضافة بيانية أو إضافة نشوية، لأن للقذر إطلاقين، فربما يطلق ويراد منه المعنى الاشتقاقي بمعنى الحامل للقذارة، فعليه إضافته إلى البول والجنابة إضافة بيانية كخاتم فضة، أي قذر من بول أو جنابة. وأخرى يطلق ويراد منه المعنى المصدري للقذارة، وبهذا تكون إضافته إلى البول والجنابة إضافة نشوية، ومعناه أن في اليد قذارة ناشئة من بول أو ناشئة من الجنابة. فإن أريد من القذر الإطلاق الأول يعني المعنى الاشتقاقي، يتم الاستدلال بها على عدم كون المتنجس موجبا لانفعال الماء القليل، فيتعارض مع المطلقات، وعليه لابد من تقييد المطلقات بهذه الموثقة. أما إذا أريد منه المعنى الثاني من القذر يعني معنى المصدري فلا يتم الاستدلال بها بوجه، لأنها تكون حينئذ مؤيدة للمطلقات مو معارضة، وإذا مؤيدة لا توجب التقييد. تقييد بما إذا كان معارضا، المؤيدة للمطلقات يعني تشمل الأعيان النجسة والمتنجسة، لأن اليد حينئذ وإن كانت خالية من البول والجنابة إلا أنها محكومة بالقذارة الناشئة من ملاقات البول أو الجنابة، فصح أن يقال فيها شيء من القذر. وبما أنه لا قرينة على تعيين إرادة أحد المعنيين فتصبح الرواية بذلك مجملة ولا يصح الاستدلال بها على التقييد.
لماذا لم يذهب إلى القدر المتيقن هنا؟
ليش؟ لأنه مجملة.
ليش؟ ما راح القدر المتيقن؟
مجمل ساقط. مثل أنه اغسل يدك، يعني يدي اغسلها من 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 الزندي أو من المفصل، يد مجمل. يد الله فوق أيديهم، يد تستعمل في القدرة، تستعمل في العضو الإنسانية أيضا، يد الله فوق. مهم أن هذه الموثقة أمرها دائر. بعد التوثيق بالرواية قلنا في سندها ضعيف، مردد بين أن تكون مقيدة للمطلقات أو تكون مؤيد معارضة للمطلقات. على تقدير تكون معارضة توجب التقييد، على تقدير تكون مؤيدة، حيث لا ندري مراد الإمام فيها من قذر أنه أراد المعنى الاشتقاقي أو المعنى المصدري، تسقط الرواية من جهة الإجمال. قدر متيقن يرجع فيما إذا كان هناك مطلق، مو أنه مجمل. الإجمال يوجب سقوط الرواية لأنه لا ندري مراد ما هو. ثم إنها هنا فروع. فرع الأول، فرع الأول شيخ قدس الله نفسه، شيخ الطوسي ذكر في الاستبصار والمبسوط كتابه الثاني أن الماء القليل لا يتنجس بالدم الذي لا يدركه الطرف، أين ما يدرك دم الذي لا يدركه الطرف إذا لاقى الماء القليل هذا الماء لا يتنجس. ليش؟ لأنه لا يكون محسوسا هذا الدم، لا يدركه الطرف. مجرد أنه لا يدركه الطرف واستدل بروايتين، نحن في مقام مناقشة مع الشيخ أن هذه الرواية لا تكون موافقة لما ذهب إليه، لا ماء القليل يتنجس بملاقات عين النجس سواء أدركه الطرف أو لم يدركه الطرف. الدقة العقلية نقول بأنه ليس المطلوب دقة العقلية،
لأنه هذا بيان بطاطا. النجاسة ليس فرعا للعلم،
هذا دقة عقلية.
النجاسة ليس فرعا للعلم، هذا
تكاليف هيدي المستحيلة للبشر.
يلا حكي فرع الأول، حكي عن الشيخ في الاستبصار والمبسوط عدم تنجس الماء القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف كرؤوس الأبر، رأس الإبرة، مقدار إذا فرضنا أن لاقى الماء القليل بمقدار رأس إبرة من الدم لا يدركه الطرف، رأس الإبرة لا يدركه الطرف، فبالجهاز يشوفوه بالعين المجرد. شهر عوفه. عن الشهيد قدس سره نسبته الى جماعة، مو فقط الشيخ، شهيد قدس سره ايد كلام الشيخ بان هذا المطلب الرأي للشيخ، مو فقط الشيخ، صحيح الشيخ قاله لكن جماعة ايضا موافقوا على رأي الشيخ، هو لا يتنجس مع القليل. استدلوا على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. يدور مدار الاستبانة وعدم الاستبانة. ليه؟
ربما يكون الدم
ما خاص على السؤال السائل، ما ترجع له الدقة في سؤال السائل. كلام الإمام قال إن كان شيئا مستبينا، واضح أنه أصاب يعني هذا الدم كان بمقدار
يبين
لا يجوز، لا تتوضأ. إذا لم يكن مستبينا لا يدور مدار الاستبانة وعدم الاستبانة. فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء من هذا الدم الرعاف، إن لم يكن شيئا يستبين واقع فيه، لكن لم يكن شيئا يستبين في الماء من هذا الدم فلا بأس، فلا بأس توضأ، وإن كان شيئا بينا من هذا الدم فلا تتوضأ منه. قال وسألته أيضا عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال لا. واضح أنه ما قال إناء، قطرة قطرة يمكن تشمل أكثر من يدركه الطرف، قطرة يدركه الطرف. الكلام من القطرة إذا أريد منها ما لا يدركه الطرف، هذه الرواية لا، هناك قال يستبين أو لا يستبين، شيء بين شيء غير بين. أما إذا أصاب قطر، هذه الرواية الثانية موافقة للجماعة. خب الرواية رواية صحيحة علي بن جعفر صحيحة من حيث السند، لا كلام فيه، إنما الكلام في دلالة هذه الرواية ومفاد هذه الرواية حتى لا تكون منافية معارضة مع المطلقات اللي ذكرناها. مطلقا الأعيان النجسة توجب انفعال الماء القليل مطلقا، سواء أدركها الطرف أو لم يدركها الطرف، هذه تكون منافية للمطلقات، كلام في دلالتها. قد احتمل فيها وجوه، وجه الأول ما عن شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره أن هذه الرواية صحيحة راجعة إلى أن هناك قطرة دم وقعت، لا يدري المكلف هل وقعت في الإناء أو وقعت خارج الإناء، مورد العلم الإجمالي هذا، أحد أطراف العلم الإجمالي. إذا كان خارجا عن محل الابتلاء هذا العلم الإجمالي لا حجية له ولا يكون منجزا. مثلا إذا علم أن قطرة بول وقع إما على ثوبه وإما على وجه الأرض، يجوز احتمال أنه وقع على ثوبه وعلى عبائه، لا يجوز الصلاة فيه، لكن هنا يجوز. ليش؟ لأن العلم الإجمالي أحد طرفيه لا يكون محل الابتلاء، إذا وقع على وجه الأرض هل يكون مكلف هو؟ إذا وقع هذه القطرة من البو على عبائه أو على ثوبه، نعم فيه تكليف أنه لا يجوز. أما إذا وقع على وجه الأرض واقع على التراب وعلى الله شيء خارجا عن محل ابتلائي. هذا العلم الإجمالي من جهتي دوران الأمر فيه بين ما هو محل ابتلائه وبين ما هو خارج عن ابتلائه. هذا العلم الإجمالي لا منجزية له، لا يجب الاجتناب عنه. وهذا الشيخ يقول هذا الرواية صحيحة ناظر إلى هذا المورد. صار عند رعاف، قطرة من هذا الرعاف وقع لا يدري أنه هل وقع في الإناء. فلذلك الإمام قال إن كان يستبين، الإمام أجاب أنه يستبين أنه وقع في الإناء لا يجوز. أما إذا لم يستبين لا يبين أنه وقع في الإناء، لعله وقع على الأرض.
بس قال بالرواية ثوبه أو إنائه أذكر.
لا في قال سألت عن الرعي فانتخت فصار بعض ذلك قطعا صغارا فأصاب إناءه. إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ قال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء. وإذا كان مستبينا في الماء من حمل الرواية على الشبهة المحصورة في وموارد العلم الإجمالي بوقوع قطرة من الدم في شيء ولا يدري هذا المكلف أنه هل هو داخل في الإناء هذه القطرة أو أنه خارج عن الإناء. أن الإمام عليه السلام قال لا، أنت في إن كان شيئا يستبين ما قبل أصاب إناءه على تقدير يعني أصاب إناءه
الميمن المشاهد
أصاب الإناء من خارج
دائما في شغب من الميمن
لا بوقوع قطرة من الدم في شيء ولا يدري أنه داخل الإناء عن الماء أو أنه خارجه وبما أن أحد طرفي العلم الإجمالي وهو الخارج خارج عن محل الابتلاء فالعلم المذكور يصبح كلا علم. ومن هنا عليه السلام حكم بعدم نجاسة ماء الإناء بمقتضى استصحاب عدم إصابة الماء أو بمقتضى قاعدة الطهارة. الإمام حكم بأنه هذا الماء الآن مشكوك نجاسته وطهارته على تقدير إن أصاب الماء الإناء محكوم بالنجاسة. هذا مو معنى ذلك أنه البول أو كذا لا ينجس.